الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأكبره، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا المجلس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فيه من السابقين، وأن يكتبنا فيه من عباده المقربين. وقد قال سبحانه وتعالى مقسما بشيء عظيم: كلا والقمر. وعطف بذكر مخلوق آخر من مخلوقاته فقال: والليل إذ أدبر. وثلث فقال: والصبح إذا أسفر. على حقيقة عظيمة، وهي إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. من الذي يستفيد منها؟ لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، كل نفس بما كسبت رهينة. فأقسم الله تعالى بالقمر، والليل إذا ولى وذهب، والصبح إذا أضاء وانكشف، أن النار إحدى العظائم الطامة، جعلها إنذارا وتخويفا للناس، لمن أراد منهم أن يتقدم إلى الله بفعل الطاعات أو يتأخر إلى النار بفعل المعاصي والموبقات. وأخبر أن كل نفس بما كسبت من الشر أو الخير رهينة، مربوطة، محتبسة، مقيدة بذلك، ولا تفك يوم القيامة حتى تؤدي ما عليها. نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم يقبل النذارة ويهتدي للحق، أو يتأخر ويتولى ويعرض. فمن أراد التقدم فليعمل ما يقربه إلى ربه ويدنيه منه ويقربه إلى دار كرامته، ومن شاء أن يتأخر عما خلق له وعما يحب الله ويرضاه فليعمل بالمعاصي ويتقرب إلى النار. حسب الآية، الإنسان في هذه الحياة إما أنه يتقدم أو يتأخر، فإذا لا يوجد شخص ثابت في مكانه، مكانك راوح لا يوجد، إما أنك تتقدم أو تتأخر. ومن لم يكن في تقدم فهو في تأخر، ولا بد، والله لم يذكر حالا ثالثة. قال ابن القيم رحمه الله: فالعبد سائر لا واقف، فإما إلى فوق، وإما إلى أسفل، وإما إلى أمام، وإما إلى وراء، وليس في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف البتة. شوف الأفلاك والدنيا كلها حركة. قال: ما هي إلا مراحل تطوى، أسرع طي إلى الجنة أو إلى النار، فمسرع ومبطئ ومتقدم ومتأخر، وليس في الطريق واقف البتة، وإنما يتخالفون في جهة المسير وفي السرعة والبطء. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. قال: ولم يذكر واقفا، إذ لا منزلة بين الجنة والنار، ولا طريق لسالك إلى غير الدارين البتة، فمن لم يتقدم إلى هذه الأعمال الصالحة فهو متأخر إلى تلك الأعمال السيئة. ففي كل وقت ولحظة تمر على العبد تقدمه إلى الله إذا عبده، وتقربه منه. فإذا اشتغل بغير الله تأخر عن ربه. فإذا عرف العبد أنها ليست إلا أنفاس تتلاحق ودقائق تتسابق، وأنه لو أحصى نصيبه منها لوجده ينقص كثيرا عن عمر بعض الطيور والزواحف والأشجار، ربما فاقت بعض السلاحف بعض الناس في الأعمار، فإذا علم أنه مخلوق لحكمة واضحة وغاية محددة وهي عبادة ربي سبحانه لم يتوانى عن ذلك ولم يتأخر ولم يشتغل بغيره، وأعمل بدنه في طاعة ربه وقلبه في التفكر وكذلك تدارك النقص والتوبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، ومن لم يكن في تقدم فهو في تأخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل واحد يخرج الصباح يغدو، إما إلى شيء يعتق به نفسه من النار، وإما إلى شيء يجعل نفسه تتهاوى فيها. الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها، كما جاء في رواية لأحمد. كلهم يسعون، فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى فيوبقها ويهلكها. فرأس مال الإنسان في الدنيا عمره. جعلت كسوق قائمة، والسلعة فيها العمل والعامل الإنسان، ومن اشتغل بخير ربح ومن اشتغل بشر خسر، وهذه دار سباق. ولذلك جاءت النصوص الشرعية بالمسارعة والمسابقة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وفي الآية الأخرى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. والأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات، وقال الله عن أقسام العباد: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والسابقون السابقون أولئك المقربون، وهذا يفلح ويزكو: قد أفلح من زكاها، وذاك يخاب يخيب ويخسر، وقد خاب من دساها. وقال ربنا: فإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. وقال: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وجاء في حديث البراء: لما يأتي الميت عمله الصالح في صورة حسنة يقول له: أبشر بكرامة من الله ونعيم مقيم، فيقول: وأنت؟ فبشرك الله بخير من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح، كنت والله سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله، فجزاك الله خيرا. والآخر يأتيه آت قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بهوان من الله وعذاب مقيم، فيقول: وأنت؟ بشرك الله بالشر، من أنت؟ فيقول: أنا عملك الخبيث، كنت بطيئا في طاعة الله، كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا في معصية الله، فجزاك الله شرا. والحديث رواه أحمد وصححه الألباني. قال الحسن: والله لا يجعل الله عبدا أسرع إليه كعبد أبطأ عنه. وجاء في الحديث: وإليك نسعى ونحفد. روى البيهقي وحديث صحيح. ما معنى نحفد؟ يعني نسرع في العمل. فمن شاء اتبع طاعة الله، ومن شاء تأخر عنها، كما قال ابن عباس في تفسير الآية. فإذا نحن نستطيع أن نفعل، عندنا إرادة، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فأنت الذي تختار وعليك التبعة. ولا بد أن نغتنم الصحة والفراغ والقوة والشباب قبل المرض والمشغلات والهرم، ونرى من هو مبتلى بأنواع الأمراض يتمنى أن يعمل طاعة لكنه لا يستطيع، وشاب مستطيع لكنه لا يعمل. على أي حال، المعوقات أو العاهات والآفات ليست مانعا من الطاعات، ولا من التقدم. فقد تقدم بعض أسلافنا وفاقوا وهم أصحاب عاهات. وعطاء بن أبي رباح رحمه الله كان أعور أفطس أشل أعرج، وكان إذا جلس بين تلاميذه كالغراب الأسود في حقل القطن، ومع ذلك صار إماما لأهل مكة وفقيها في الحج، وهو الذي يستفتى فيه. فأفقه أهل الحج، أفقه أهل مكة في أحكام الحج عطاء. من الذي يسأل في الموسم؟ عطاء. ربع بن عامر رضي الله عنه كذلك الصحابي قبله كان معاقاً، فيه عرجة وصعوبة في المشي، ومع ذلك كان طليق اللسان قادراً على المفاوضة، مفاوض من الدرجة الممتازة في أي شيء، يفاوض أهل الشرك لحملهم على الإسلام وإقناعهم وإنذارهم. فأرسله سعد إلى رستم فكان من أنجح السفراء. موسى بن نصير صاحب الفتوحات المشهورة كان أعرج. قتادة بن دعامة السدوسي المحدث المفسر كان ضريرا أكمه، وهو الذي يقول ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وقالون قارئ المدينة لقب بذلك لجودة قراءته، كان أصم، يقرأ القرآن وينظر إلى شفتي القارئ فيرد عليه اللحن والخطأ. الترمذي صاحب الكتاب المشهور من الكتب الستة كان أعمى، لكنه برع وأتقن وحفظ وصنف. ابن سيدة إمام اللغة صاحب كتاب المحكم في لسان العرب يضرب المثل بذكائه، كان أعمى أيضا. وغيرهم كثير، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والتقدم مجالات، حتى في مجالات الآخرة وفي مجالات الدين أنواع. فمن الناس من يتقدم بعلمه، ومن يتقدم بخلقه، ومن يتقدم بعبادته، ومن يتقدم بأمره بالمعروف والنهي عن المنكر وحسبته، ومنهم من يتقدم في أنواع من العلوم. فهنالك من تقدم في الفقه كمعاذ بن جبل يسبق العلماء يوم القيامة برمية حجر رتوة، منهم من تقدم في الفرائض كزيد بن ثابت، منهم من تقدم في القضاء كعلي بن أبي طالب، وكذلك تقدم في القوة في أمر الله عمر، والرأفة بالأمة أبو بكر، وتقدم في الحياة عثمان، وفي الأمانة أبو عبيدة، تقدم في قراءة القرآن أبي بن كعب. وهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المبرزين في أمور متعددة، وبعضهم فاق بعضا في مجالات معينة. وأبو بكر رضي الله عنه في أعمال القلوب يفوق الأمة كلها، ولذلك قالوا ما سبق أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ليس هو ضعيف فيها، بل كثير الصلاة كثير الصيام، لكن يوجد من هو أكثر منه صلاة وصياما، لكن لا يساويه أحد البتة بأعمال القلب، بإيمان وقر في قلبه. وهكذا لو وزن بالأمة بغير نبيها لرجح بهم. ومنهم من فتح الله عليه في كثرة تلاوة القرآن وفهمه وتفسيره كابن عباس، ومنهم من فاق في أنواع من العلوم الشرعية، كما قال الشافعي رحمه الله: الناس عيال على هؤلاء الخمسة، من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة، ومن أراد أن يتبحر في الشعر فهو عيال على زهير بن أبي سلمة، ومن أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على ابن إسحاق، ومن أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي، ومن أراد أن يتبحر في تفسير القرآن فهو عيال على مقاتل. وبالجملة فإن الله سبحانه وتعالى يفتح على عباده من الفتوحات ما شاء، في مجالات شتى، ولكل وجهة هو موليها. وكان في الأمة من فاق في الجهاد كخالد، ومن فاق في الدعوة، وهذه المجالات للتقدم ينبغي أن تكون اليوم نصب أعين شبابنا وفتياتنا، كبارنا وصغارنا، كي يعرفوا مجالات الإبداع والتقدم. لمن شاء منكم أن يتقدم في طاعة الله، في عبادته، في الصلاة، في الصيام، في الجمع بين الطاعات كفعل الصديق، فإنه في يوم واحد تبع جنازة وعاد مريضا وأطعم مسكينا وأصبح صائما. التقدم يكون أيضا في مجاهدة النفس والتغلب عليها، في منعها من المعاصي. أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس. منهم من فتح الله عليه في الإصلاح بين الناس وبين المتخاصمين، والجمع بين الأزواج، والإحسان إلى الخلق، وإقامة المشاريع، وتمويل المشاريع، وإدارة المشاريع، والقيادة في أعمال المتطوعين. وكذلك من الناس من له قصد السبق في أنواع من الخيرات، كبر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى الجيران ونحو ذلك في أنواع العلاقات الاجتماعية. منهم من معشره جميل ولسانه عذب وخلقه حسن. من تأخر عن ركب أهل العلم والإيمان وتنكب الطريق دنس نفسه وقسى قلبه وأعرض عن ذكر ربه، فمنهم من يعترض على أحكامه، ومنهم من يحارب أولياءه، ومنهم من يتأخر عن طاعته وعبادته. رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوم في مؤخر المسجد فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم، يعني يؤخرهم عن المنازل العالية يوم القيامة. لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر. وفي رواية لأبي داود لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. ومنهم من يتأخر عن حلق الذكر كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين جاءوا إلى مجلسه عليه الصلاة والسلام. أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. من الناس من يتأخر عن صلاة الجمعة، ففي البداية لا يأتي إلا إذا جاء الإمام، ثم يتأخر فلا يأتي إلا بعد الأذان، ثم يتأخر فلا يأتي إلا أثناء الخطبة الأولى، ثم يأتي في الثانية، ثم يأتي على إقامة الصلاة، ثم لا يكاد يدرك إلا التسليمة، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مهددا في من يتخلف عن صلاة الجمعة أن الله يطبع على قلبه، وقال عليه الصلاة والسلام احضروا الذكرى وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. رواه داود وحديث حسن. إذن الحرص على التقدم سينبني عليه ارتفاع الدرجات في الجنة. من الناس من يتأخر بسبب النفاق، والمنافقون من أشد المتخلفين عن الطاعات بأنواعها، على عكس المؤمنين الذين يسارعون ويسابقون. فترى المنافقين في الصلاة مثلا أهل كسل، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، وقال تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وفي الذكر يتأخرون ولا يذكرون الله إلا قليلا، وعن حلق الذكر معرضون، وفي المواثيق والعهود خائنون غادرون، وفي البذل والتضحية لا شك أنهم ممتنعون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، لمن شاء منكم يتقدم ويتأخر. هؤلاء خوالف، رضوا بالقعود. ولذلك إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تباطؤوا ولم يخرجوا معه، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، مخلفون، متأخرون، معرضون، قاعدون، وعن الخير ممتنعون، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. يتخلفون عن مجالس الفضل والعلم، ويقول قائلهم للنبي عليه الصلاة والسلام: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذن به في مجلسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه، رواه البخاري. وكذلك في النهي عن المنكر والأمر بالمعروف مضادون، فهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. ولذلك لا يكتفون بالامتناع عن الخير بأنفسهم، بل يسدون طرق الخير عن الناس ويحولون بينهم وبينها، فهم يمنعونها ويصدون أبوابها ويشغلون الناس عنها، بل يعيبون ويذمون من يأتيها. قال تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، فيعيبونهم ويسخرون منهم، يلمزون ويطعنون. إذا جاء شيء المؤمن بشيء كثير قالوا مرائم، وإذا جاء بشيء قليل قالوا إن الله غني عن صدقة هذا. أيها الإخوة، أسباب التخلف والتأخر والتراجع كثيرة، وكذلك فإن صفات هؤلاء مذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية. لكن دعونا نتكلم أكثر بشكل أكثر تفصيلا عن قضية التقدم في الخير في طاعة الله سبحانه وتعالى. وقبل ذلك نعرج على مسألة التلاعب بالمصطلحات في قضية التقدم والتأخر. فبعض الناس يقول: هذا تقدمي وهذا رجعي، هذا متقدم وهذا متخلف، فما هو معيار التقدم والتخلف في الشريعة؟ وهل التقدم مثلا في التقنيات والتخلف في طاعة الله يكون صاحبه متقدما؟ وما هو المعيار في هذا؟ أولا، لا بد أن نعلم أنه ليس هناك تعارض بين طريق الدنيا وطريق الآخرة، والتقدم في الإيمان والتقدم في القوة الدنيوية، لأن الشرع أمر بالأخذ بأسباب القوة، فيمكن للإنسان أن يكون متقدما في الدين، مواظبا على الطاعات، قائما بالصلوات، مؤديا للزكوات، مخرجا للصدقات، صائما للنوافل والواجبات، آخذا بمناسك الحج والعمرات، وكذلك فهو داع وتال وذاكر وآمر وناهي وقدوة في الخير وصاحب علم وصاحب دعوة، وهو مع ذلك قوي في دراسته الدنيوية، متفوق في شهادته وتخصصه، مبدع في وظيفته، رابح في تجارته. فإذن ما يشيع أعداؤنا أو ما يريد أعداؤنا إشاعته بيننا بأن التقدم في الدين سيؤدي إلى التخلف في الدنيا، وأنه لا تقدم في الدنيا إلا إذا ترك الإنسان الدين ولم يشتغل به وقلله من اتباعه، هذه فكرة مرفوضة شرعا وخاطئة واقعا. فإننا نجد من الأطباء والمهندسين والفلكيين وكذلك من التجار والاقتصاديين والإداريين من هو ناجح في هذه المجالات مع تمسكه بالدين وإقباله على الله وأخذه بالواجبات وفعله للنوافل والمستحبات ومتمسك بسنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وحريص عليها، ومع ذلك عنده تفوق دنيوي. فإذا زرع فكرة الخصام بين الدين والدنيا أو قضية أنه لابد من التخلف في القوة الدنيوية لأجل أن يكون الإنسان متقدما دينيا، هذه فكرة باطلة. نعم الدين يقول لنا ويربينا على الزهد في الدنيا وعدم التعلق بها مع العمل والكسب، اعمل واكسب ولكن لا يتعلق قلبك فتكون عبدا للدنيا، تقدم فيها واشتغل ولكن لا تقدمها على أمر الآخرة، قدم الآخرة عند التعارض. فلو تعارض مثلا وقت الصلاة مع إنجاز عمل دنيوي، إنجاز صفقة، إبرام صفقة تجارية، فأنت تقدم أمر الله، تقدم أمر الدين وتؤثر الآخرة على الدنيا. نجد أن كثيرا من أصحاب المعاصي والموبقات من المدمنين والسكارى والحشاشين وكذلك أرباب السوابق والجرائم أنهم في الحقيقة مخفقون في أمور كثيرة من الدنيا. فإذا لا شك أن الدين يحفظ للإنسان عقله ووقته وأنه يجعله آخذا بأسباب التقدم في أمور الآخرة وفي أمور الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استفاد من أمور كانت عند الكفرة في الحربيات والمراسلات والتجارات والمنسوجات والزراعات ونحو ذلك. أيها الإخوة، إن مسألة التقدم والتأخر إذن هي من أمور التي يحصل فيها تلاعب في المصطلحات، فينبغي أن ننتبه لها وأن نتفطن للخدع التي يروجها أعداؤنا في هذا الشأن. وكذلك فإن التقدم في أمور الدين له أسباب كثيرة، التقدم في طاعة الله له أسباب متعددة، وهذا التقدم الذي ننشده ونريده له طرق وأساليب للحصول عليه والوصول إليه. أولا لا بد من صفاء النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأن هنالك معوقات تمنع من التقدم، العجب يمنع من التقدم، الرياء، الكبر، البغي في الأرض، البطش ونحو ذلك. وعندما يكون الإنسان مرائيا أو يكون مسمعا فإن هذا الرياء والتسميع من المعوقات في موضوع التقدم، وإن هذا العجب والكبر مما يثبطه عن السبق إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا لابد من إدامة النظر في كتاب الله سبحانه عز وجل، فنحن نعلم أنه لا يمكن أن نحصل لنا تقدم إلا إذا أخذنا بهذا الكتاب، أطلنا التأمل فيه واجتماع القلب على التفكر في معانيه وتلاوة حروفه وإقامة أحكامه والعمل به. لم نجد شيئا أرق لهذه القلوب من قراءة القرآن، فهو يؤثر في القسوة فيذيبها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فلماذا لا يذيب القسوة؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. و التقدم الذي حصل لأسلافنا كان بسبب أنهم يقومون القرآن، يقومون الليل بهذا القرآن، وكان بسبب حفظهم لهذا القرآن وإقبالهم على هذا القرآن ومعرفتهم لمعاني هذا القرآن، وكذلك العمل بأحكامه والتصديق بأخباره والتخلق بأخلاقه والاعتبار بقصصه وهكذا. التقدم الذي كان، يعني الأمة الآن متخلفة، في عهد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين كانت متقدمة، فإنها استولت على فارس والروم وصارت من القوة في الأرض بحيث أنه لم يصمد أمامها عدو، فهم الذين كانوا القادة في أمور الدنيا. لكن ما هو السبب؟ أن الواحد منهم إذا استفتح سورة حاميم أتى على قوله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ما جاوزا حتى أصبح. كان الواحد منهم يناجي نفسه: أنت لا تشعرين بحلاوة القرآن؟ اسمعي، يعني اسمعيه واقرأيه، لكن اقرأيه كأنك سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءت حلاوة. ثم قلت: اقرأيه كأنك سمعتيه من جبريل، فازدادت الحلاوة. ثم قلت: اقرأيه كأنك سمعتيه من الله حين تكلم به، فجاءت الحلاوة كلها. ما في تقدم ولا يمكن إلا بالاهتمام والأخذ بهذا القرآن. كذلك لا بد من التفكر والاعتبار في آيات الله المسطورة والمنثورة، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وهذه الآيات التي هي لقوم يعقلون ولقوم يتفكرون، وهي آيات للعالمين ولقوم يسمعون. وهذه الآيات التي تنادي المتدبر والمتأمل فيها إلى رياض يانعة وثمار عظيمة يجتنيها. قيل لأم الدرداء: ما كان أكثر عمل أبي الدرداء؟ قالت: التفكر. أنت الآن ممكن تسمع يعني في الأخبار أشياء من عجائب الله، فيزداد الإيمان وتشعر أنت بتقدم فيه. نشر بالأمس مثلا أنه بعد 10 سنوات من الدراسات على الكائنات البحرية تم اكتشاف قرابة 20,000 جنس بحري جديد، وبهذا يصل عدد الحيوانات أو الكائنات البحرية المكتشفة إلى قرابة 250,000، 250,000 نوع. هذه المعلومة التي جاءت من عند غير المسلمين ذيلت بالعبارة التالية: إن خمس المحيطات لا زالت غامضة وليست بمكتشفة. هذا مع ما وصلوا إليه من أنواع الآلات التي تكشف، خمس المحيطات لا يزال مجهولا. واستنادا إلى المعلومات المتوافرة يكون منطقيا القول إنه ثمت ما لا يقل عن 1,000,000 جنس بحري. هذه المتعددة في أشكالها وحجومها وأماكن وجودها وصفاتها ودقتها وكبرها ونفعها وضررها وطعمها وأشياء، هذه واحدا ما خلق الله تعالى في الكون. أيها الإخوة، ما يمكن أن يكون لدينا تقدم بدون حرصنا على طلب العلم الشرعي الذي يزيدنا إيمانا، والعلم هاد وهو تركة الأنبياء وحياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل الحائرين، وهو تسبيح وجهاد وقربة وصدقة. أنت تحصل وأنت تنفق، والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها، ولا البصير كأعمى ما له بصر. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا دليل على أن العلم هذا من أسباب التقدم. علم الشريعة، علم القرآن والسنة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لأنه تحصل به الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا. وقضية الإخبات والخشية مهمة، حتى قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية ولكن علم الخشية. من الأمور المهمة من أسباب التقدم خامسا الاقتداء ومخالطة أهل العلم والخير، المعايشة، المجالسة. كان أصحاب عبد الله مسعود يرحلون إليه، ينظرون إلى سمته وهديه ودله فيتشبهون به. قال الأعمش: كانوا يتعلمون من الفقيه كل شيء حتى لباسه عليه. قيل للمبارك: أين تريد؟ قال: البصرة. قيل: من بقي؟ قال: ابن عون. أخذ من أخلاقه، أخذ من آدابه. قال عبد الله بن أحمد: سمعت ابن علي بن المديني، يعني هذان ولدان لإمامين من أئمة الدنيا، ابن أحمد بن حنبل وابن علي بن المديني. ابن أحمد يقول: سمعت ابن علي يقول: رأيت في كتب أبي، يعني علي بن المديني، ستة أجزاء: مذهب أبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، مذهب أبي عبد الله وأخلاقه، رأيت أحمد يفعل كذا ويفعل كذا، وبلغني عنه كذا وكذا. فسيرة أحمد سطرت حتى من بعض أقرانه، لكن على رأيته وسمعته، يعني هناك مجالسة، معايشة. والحقيقة أن من أعظم أسباب التقدم معايشة الصالحين ومخالطة أهل العلم والدعاة، لأن أخذ الهدي والسمت يكون بهذه المعايشة والمجالسة. قال عبد الرحمن بن يزيد: سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي عليه الصلاة والسلام حتى نأخذ عنه. قال: ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. رواه البخاري. ما هو الدل والسمت؟ الهيئة والطريقة والحال. طول المخالطة أيها الإخوة تورث نوعا من الاقتداء، وينقل الهدي والسمت بالنظر، الرؤية، الاطلاع، القرب، المخالطة، المجالسة. قال رباح أبو المثنى: إذا رأيت علقمة فلا يضرك أن لا ترى عبد الله، يعني ابن مسعود، أشبه الناس به سمتا وهديا. وإذا رأيت إبراهيم النخعي فلا يضرك أن لا ترى علقمة، أشبه الناس به سمتا وهديا. وابن القيم لازم ابن تيمية 16 عاما، وأخذ عنه وتأثر به وثبته الله بسببه، وزالت شبهات عنه بتوضيحات شيخه، وعند الكربات يكون كلام الشيخ مطمئنا ومثبتا ومؤنسا. هكذا كانوا يلازمونهم في السراء والضراء والشدة والرخاء، السفر، الحضر، الصحة، يستفيدون منهم حتى في أمراضهم. وابن الجوزي لما تكلم عن من استفاد منهم قال: لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة، يتفاوتون في مقاديرهم في العلم، وكان أنفعهم لي في صحبة العامل منهم بعلمه وإن كان غيره أعلم منه. هو ذكر عن شيخ عبد الوهاب الأنماطي أن بكاء الشيخ كان يبني قواعد الإيمان في نفس التلميذ. هو ذكر أن أبا منصور الجواليقي كان كثير الصمت، شديد التحري، متقنا محققا، يسأل عن مسألة بعض غلمانه يسارع للكلام فيها وهو يتأنى ويسكت ويتوقف. عنده صادان في عمله: كثير الصوم، كثير الصمت. قال: فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من انتفاعي بغيرهما، ففهمت من هذه الحال أن الدليل بالفعل أشد من الدليل بالقول. قال جعفر بن سليمان: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن واسع كأنه ثكلى، امرأة مصابة يعني في الحزن من خشية الله والخوف منه. بعض الناس الآن يريد أن يجعل القضية تواصلات إلكترونية، وينادي التعليم عن بعد وعالم الافتراضي، وهذا يعني في بعض الأحوال جيد وله فائدة، لكنه لا يغني عن المباشرة، لا يغني عن التلقي بالجلوس، لا يغني عن الذهاب والمخالطة وحضور مجالس أهل العلم. يعني أنت تتصور مثلا أن الحاضر على الشبكة في الأجر مثل الحاضر في المسجد؟ لا طبعا. وهل تظن يعني أن الأخذ عن الشيخ بكلام مكتوب مسجل مثل الأخذ عنه حيا؟ لا. صحيح أننا اليوم في عالم ندرة أهل العلم وندرة القدوات وندرة الدعاة وندرة الصالحين الذين يقتدى بهم ويمكن الوصول إليهم، وأننا نعوض هذا بحضور المجالس عن بعد باستعمال هذه التقنيات، لكن أنت لا يمكن أن تصل إلى التقدم، درجة التقدم نفسها عن بعد كما يمكنك الوصول عن قرب. ونحن نخشى أن هذه التقنيات تباعدنا عن أشياء وتحرمنا من أجور. يعني أنت تقول أيوه ادخل على سكايبي وكلمني، تحصلني في الفيسبوك وادخل على كذا، صحيح، لكن أنت لا يمكن أن تزور مريضا بالفيسبوك ولا بسكايبي لتحصل على أجر دعاء 70,000 ملك لك وتمشي في خرافة الجنة. نعم، إن تفقد المريض بالوسائل هذه فيه أجر، والتعزية بالهاتف والجوال فيه أجر، وإرسال الرسالة إلى الإخوان والأقارب فيه أجر، ولكن ليست صلة الرحم وزيارة الإخوان في الله بالمشي على رجليك كأجرها برسالة الجوال، أبدا ما هو مثلها. نحن نخشى أن التقنية هذه تجعلنا نتكاسل عن المشي إلى المساجد، إلى حلق الذكر، إلى دروس العلم، إلى المشايخ، إلى الأقارب، إلى الإخوان في الله. يا أخي لما تنجلس إليه ووجهك في مقابل وجهه، ما هو مثل أن تصلك رسالة أو تدخل إلى حلقة مسموعة على الشبكة، ما هو مثلها. لكن إن قلت أنا ما عندي إلا هذه، لا شك أنها أحسن من بدونها، لا شك أنها أحسن من الترك. تعقيدات الحياة التي نعيشها الآن وعزل الناس عن بعض بهذه يعني الوسائل التي أبعدتهم، نحتاج إلى تعويض بالآلات والتقنيات، لكن لا نكتفي بها، سيبقى هنالك روح لا تسري إلا مباشرة الوجه بالوجه، وهناك نوع من درجة من التقدم لا تنال إلا بالمخالطة المباشرة. فإن قلت الآن القدوات يندرون، ماذا نفعل؟ نقول: يا أخي، أولا لو رحلت وسافرت ليست كثيرة على مثل هذا الموضوع والفائدة فيه. ثانيا قد لا تجد الآن قدوة في كل شيء، ولذلك تخالط القدوات المتنوعين، فهذا مثلا تخالطه لفقهه، وهذا تخالطه لتجويده، وهذا تخالطه لأمره بالمعروف نهي عن المنكر، وهذا تأخذ عنه فن الدعوة، والآخر عنده إشارات تربوية جميلة وأساليب متنوعة في الارتقاء بالنفس وتزكيتها، وذاك عنده إيمانيات عالية وعبادات، وآخر تقتبس منه أفكارا وأنواع من القريحة، ما تتفتق عنه القريحة لأن ذهنه وقاد وعنده عقل سيال، تستفيد من أفكاره الابتكارية مثلا، وهذا تستفيد من خبرته حتى في الأمور الدنيوية المختلفة، كما أنك تذهب إلى طبيب وإلى تقني وإلى مهندس في أمور من الدنيا، كذلك ينبغي في أمور الدين أن نقتبس ونعايش ونخرط. قد أنت الآن تأخذ فائدة كبيرة من مسن في تبكيره إلى المسجد، لأنه يردد مع المؤذن في الطريق، هو مستعد قبل الخروج من البيت، مستعد قبل الأذان يخرج بيته. كذلك يمكن أن تأخذ مثلا إشارات مهمة في الاقتداء في الأشياء الاجتماعية، التواصل الاجتماعي من بعض الناس، يعني في دماثة أخلاقهم وسعة صدورهم وحلاوة منطقهم وحسن كلامهم مع الآخرين، وقدرتهم على الجذب، قدرتهم على استقطاب الناس، ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فهؤلاء اجتمعوا حوله للينه وحسن كلامه ومنطقه. هذا التنوع يفرض التعرض لأشكال أشخاص مختلفين متنوعين، لأن الآن الاجتماع نادر، اجتماع كل الأشياء، وهناك قدوات ماتوا فاتونا نعم، لكن ما فاتتنا سيرهم. احرص على قراءة السير، ترى هذا من أسباب التقدم الكبير في المستوى. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، طبعا الله عز وجل خص نبيه بلقاء الأنبياء الذين ماتوا في السماوات وفي بيت المقدس، ورآهم رأي العين وكلم بعضهم مباشرة. لكن القرآن فيه سير كثيرة لهم قصت عليه، ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى أخذ هذه السير لأجل التقدم في أمور الدين والإيمان. حضور مجالس الذكر من أسباب التقدم، المجالس هذه فيها غشيان الرحمة ونزول السكينة وحف الملائكة، وفيها ذكر الله وما والاه، وفيها يعني نذكر ما من الله به علينا وما هدانا، فيها ذكر آيات وأحاديث، هذه ولا شك أنها تساعد كثيرا في التقدم وارتفاع المستوى، والذي نفسي بيدي لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة. معناها لما كانوا عنده في الذكر يحصل لهم ارتقاء عظيم جدا، لدرجة لو واصلوا عليه صافحتهم الملائكة. وقالت أم الدرداء: قد طلبت العبادة بكل شيء فما وجدت شيئا أشفى لصدري ولا أحرى أن أدرك به ما أريد من مجالسة أهل الذكر. وقال عمير بن حبيب الخطمي: الإيمان يزيد وينقص. قيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. وجلاء القلوب بمجالس الذكر. ولذلك لما شكى واحد للحسن: يا أبا سعيد أشكو إليك غصوة قلبي، قال: أذبه بالذكر. فهذا ذكر لساني وذكر قلبي ومجالس، مجالس ذكر. هذه المجالس ما يكون فيها من البركة يرفع المستوى، وما يكون فيها من العلم يرسخ في النفس. ولذلك تكون مجالس الذكر من أسباب التقدم العظيمة. ثم المسألة بحاجة، يعني قضية التقدم هذه، لمن شاء منكم أن يتقدم تحتاج إلى إقبال كثير على الله، انطراح بين يديه ولجوء إليه وابتهال واستعمال العبادات مع الله القلبية مثل الخوف والرجاء. هذه من أعظم أسباب التقدم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والذل والخضوع لله تعالى يرفع العبد، وعندما يسأله بعزه، بعز ربه وذله هو العبد، وقوة ربه وضعفه هو، وغنى ربه وفقره هو، سيكون في ذلك أثر عظيم ولا شك. وهذه الأعمال القلبية، يعني عندما يتوكل عليه ويفوض الأمر إليه ويحبه ويرجوه ويصدق معه ويستحي منه ويخبت إليه ويتضرع بين يديه، بلا شك أن هذه من أعظم أسباب التقدم. ثم ثامنا، ملء الوقت بالطاعات. هذه الطاعات المجتمعة المتنوعة، سواء كانت صلاة، ذكر، تلاوة، صوم، صدقة، بر، إحسان إلى الخلق، هذه إذا صار العبد جامعا لها وحريصا على ملء وقته بها. هنا سنتذكر قضية الصديق مرة أخرى: من أصبح منكم اليوم صائما أطعم مسكينا تبع جنازة عاد مريضا. عبد الرحمن مهدي قال: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. وبعضهم قيل: لو قيل له إن القيامة تقوم غدا ما عنده مزيد على ما يعمل. ليه؟ الأوقات معمورة بالتعبد والأوراد. هذا الشيء يزيد الإنسان تقدما ويرفع مستواه. قال إبراهيم الحربي رحمه الله: لقد صحبته، يعني أحمد بن حنبل، 20 سنة صيفا وشتاء وحرا وبردا وليلا ونهارا، فما لقيته في يوم إلا وهو زائد عليه بالأمس. في كل يوم تقدم وازدياد، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. التنويع يساعد على الحماس للطاعات. ومن كان من أهل الصلاة دعين باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعين باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعين باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعين باب الصدقة، كما جاء في الحديث الصحيح. قد يفتح لك في شيء فالزمه، افعل ما هو الأصلح لقلبك. قاعدتان: قد يفتح لك في شيء فالزمه، وافعل ما هو الأصلح لقلبك. يحتاج الإنسان للتقدم أن يتصور أن هذا العمر قد ينقطع فجأة ويتوقف. الموت آتي نعم، لكنه يأتي بغتة بغتة. أكثر ذكر هادم اللذات: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. كان صفوان بن سليم يأتي البقيع في الأيام فيمر بي، يقول محمد بن صالح التمار: فاتبعته ذات يوم وقلت لأنظرن ما يصنع، فقنع رأسه وجلس إلى قبر منها فلم يزل يبكي حتى رحمته، وظننت أنه قبر بعض أهله ومر بي مرة أخرى فاتبعته، فقعد إلى جنب قبر غيره ففعل مثل ذلك. فذكرت ذلك لمحمد بن المنكدر وقلت: إنما ظننت أنه قبر بعض أهله. قال محمد: كلهم أهله وإخوته، إنما هو رجل يحرك قلبه بذكر الأموات كلما عرضت له قسوة. إذا تأمل الإنسان من صار تحت التراب وانقطع عن الأهل والأحباب من هؤلاء الذين كانوا يجمعون الأموال ويتصورون الآمال، فعند ذلك سيكون حريصا على اغتنام ما بقي من العمر فيتقدم. أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين القوي إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما ترى معتبر؟ مشاهد المحتضرين أمس على الطريق، طريق الجامعة، جثة ممددة اليوم صلوا عليها. أنت تشاهد أنواع من الحوادث، لكن أين الاعتبار؟ بعض الناس يتجمهرون ويقفون، وبعض الناس يبطئون من سرعة السيارات ويتفرجون، لكن من الذي تبقى في نفسه العبرة بعد مجاوزة الحادث؟ أنت ترى الحادث وسيارات الشرطة وتجمع الناس وسيارة الإسعاف واقفة وباباها مفتوحان والنقالة على الأرض وهذا الجسد ممدد عليها ودماء قد لطخت الطريق الإسفلتي، لكن ماذا بعد ذلك؟ يعني أين العبرة من هذه المشاهدة؟ هل سيكون بعد اندفاع إلى طاعة أو ترك معصية؟ طبعا قضية التقدم، يعني من شاء منكم أن يتقدم، ما تكون بإنسان عنده معاصي مصر عليها. ولابد من ترك المعاصي للتقدم. قال رجل لمورق العجلي من ثقات التابعين: إني أشكو إليك قسوة قلبي، لا أستطيع الصوم ولا أصلي، يعني التطوع طبعا، ما كان يقصد الفرائض. قال له: إن ضعفت عن الخير فاضعف عن الشر. فإذا يعني أمسك عن الشر فهي صدقة منه على نفسه. أيها الإخوة، ستبقى قضية تحريك القلوب بالعبادات القلبية من يعني أعظم أسباب التقدم، لأنك إذا رجوته وخفته وتوكلت عليه ورضيت بحكمه وشكرته وصدقت معه وأيقنت به ووثقته وتبت إليه وأحببته وأنبت إليه وذكرته وخشعت له وراقبته، فلا شك أن هذا سيؤدي إلى مقدار عظيم من التقدم. ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كم ممن يختم القرآن في اليوم مرة أو مرتين، وآخر لا ينام الليل، وآخر لا يفطر، وغيرهم أقل عبادة منهم وأرفع قدرا في قلوب الأمة. قال: فهذا كرز بن وبرة يضرب به المثل في التعبد، وكهمس وبن طارق يختمون القرآن في الشهر 90 مرة، وحال ابن المسيب وابن سيرين والحسن في القلوب أرفع، لأن يبقى هناك غير العبادات أعمال القلوب مهمة جدا وعظيمة جدا، ولا بد من التأكيد عليها في كلامنا عن موضوع التقدم. والهمة، علو الهمة، هذه صفة عظيمة للمتقدمين، إن الله تعالى يحب معالي الأمور. والقلب الذي رفعه الله لا يزال جوالا في البر والخير ومعاني الأمور، وليس في السفليات ولا في السفاسف. منهم عقله يجول عند العرش وآخر في الحش، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. والتقدم والتأخر فيها تفاوت. يعني هو كلام القيم الذي مضى قال يتقدم ويتأخر ويبطئ ويسرع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. الشرة النشاط والهمة والقوة، الفترة الضعف والسكون والنزول. من كان حين نزوله وضعفه قائم بالواجبات تارك المحرمات فهو على خير، فقد أفلح كما في الحديث، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. فالفترات تتخلل حياتنا، الفتور يعني، ولكن ما الذي يعالجه؟ إذا رأيت قلبك مقبلا أعطه النفس مقبلة، أعطها النوافل مع بعد الفرائض. إذا رأيت فيها إدبارا ألزمها بالفرائض وترك المحرمات، على الأقل لا ينزل عن هذا المستوى. إن للقلوب شهوة وإقبالا، يقول مسعود، وإن للقلوب فترة وإدبارا، يعني فتورا، فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، يعني بمزيد من الطاعات، ودعوها عند فترتها وإدبارها، يعني بحيث لا تنزل عن الواجبات وترك المحرمات. صاحب الوقفة، يقول ابن القيم، إما أن يقف ليجم نفسه ويعدها للسير، فهذه وقفة سير لا تضر. بمعنى أن بعض الناس يقول طيب الآن ما عندكم استجمام، ما عندكم ترفيه، ما عندكم يعني تسلية بريئة. نعم يوجد، لكن ما هو القصد منها وكم مدتها؟ إن قلت أقصد منها أن أجم نفسي لتزداد نشاطا وتعود إلى الطاعات بهمة، فنقول هذه وسيلة لمستحب ومشروع فهي مشروعة. وإذا قال لا، أنا الترفيه لأجل الترفيه، أنا والله ما أسوي ترفيه بنية العودة للعبادة بنشاط، فليس في الدين الترفيه من أجل الترفيه. وإن قال أنا يعني 90% ترفيه و10% عبادات، هذه نسبة مختلة. فإذا كم وما هو القصد منها؟ والإنسان قد يدخل في عوالم من الترفيه لكنه في الحقيقة يغرق فيها. أيها الإخوة، لا يصح للإنسان أن يظن بنفسه أنه متقدم دائما، وهذا يعني حسن الظن بالنفس يؤدي إلى نتائج خطيرة، منها الإعجاب بالعمل، الوقوف عن التقدم، بل التراجع، ولا يدري كيف تكون الخاتمة. ثم في ناس تقدموا ثم نزلوا انحدروا انتكسوا ماتوا على هذا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، نعمة ما هي سهلة، آتيناه آياتنا، حفظ وفهم وعلم، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولذلك من أعظم أسباب التقدم أيها الإخوة الثبات. لا تتخلف عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تترك منهج أصحابه، ولا تعدل عن منهج سلف الأمة، والله هو التقدم. وكذلك قد يزخرف لك بالقول شيء مخالف فلا تلتفت إليه. الطنطنة لمنهج منحرف أو صاحب تمييع، وأن ترى ثناءات منشورة له لا تعني شيئا. من الناس من يسب ويشتم وهو متقدم، ومنهم من يثنى عليه ويمدح وهو متأخر. ولذلك العبرة ما هي بثناء أي شخص، العبرة بثناء أهل العلم والإيمان. فالصحابة لما أثنوا خيرا على جنازة وأثنوا شرا على جنازة قال وجبت. أنتم يا أصحابي أو يا معشر المؤمنين شهداء الله في أرضه. فالعبرة بثناء أهل العلم والإيمان. ثم من أعظم أسباب التقدم أيها الإخوة ما يقع من مجاهدة النفس في مراغمة العدو والثبات عند الابتلاء. الثبات عند الابتلاء هذه قضية مهمة جدا، لأن الإنسان في حال الرخاء لا يظهر معدنه الحقيقي، وفي حال الابتلاء يخرج الله الخبايا في النفوس فلا يعلمن الله، يعني يظهر علمه للناس وفي الواقع. ولذلك الابتلاء اليوم يحتاج إلى ثبات خاص في العبادة والإيمان والعلم حتى يثبت الإنسان. وكذلك فإن سنة المدافعة التي ذكر الله في كتابه هي من أعظم أسباب تقدم الإنسان، أنك لما تدافع، ولولا دفع الله الناس بعضا بعضا لفسدت الأرض، تستخرج من نفسك طاقات جديدة أو درجات عالية ما كنت بلغتها في قضية المدافعة والمراغمة. فمن أعظم أسباب التقدم، من أعظم أسباب التقدم في الحقيقة المدافعة والمراغمة والثبات. أحمد بعد المحنة خير من أحمد قبل المحنة. أحمد عند الله والناس بعد المحنة أعلى وأرفع من أحمد قبل المحنة. والله من عادته في خلقه أن يبتلي، وما يمكن نتخيل يعني واحد يمشي على منهج السلف وعلى الصراط المستقيم ثم كلهم يضربون له السلام ويحيونه، لا هذا غير وارد يعني، أو ليس هذا طريق الأنبياء. طبعا فرق بين أن يبتلى متهور وأن يبتلى صادق يمشي بثبات. ولذلك لا بد من فهم هذا المعنى والعيش معه. وأنت تقرأ قصص الأنبياء وماذا حصل لموسى مع فرعون، ولنوح مع قومه، ولإبراهيم مع أبيه، أنت ترى الابتلاءات هذه المتنوعة تزيد في درجة هؤلاء الأنبياء. إبراهيم بعد ما نجا من النار له درجة لأنه ثبت ما تراجع. إبراهيم بعد أمره بذبح ولده له درجة. إبراهيم بعد ما ضغط عليه أبوه له درجة. وإبراهيم بعد النمرود، وإبراهيم بعد لقاء الجبار، وإبراهيم بعد ما حصل له من الإيذاء والهجرة من العراق إلى الشام، هذا ارتفاع تقدم. ففي أنواع من التقدمات والارتفاعات ما تحصل إلا بالابتلاء. أنت لا تسعى للابتلاء ولا تخطط لتبتلى ولا تقول يا أعداء ابتلوني، لكن سنة الله الابتلاء، فإذا ابتليت فصبرت ارتفعت، وإذا أوذيت فاحتسبت تقدمت. وهذا المعنى لا بد من بثه في أزمنة الضعف والاستضعاف، ولا بد أن يكون واضحا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الحور بعد الكور، لأن الإنسان قد لا يطيق الابتلاء فينقص ويتراجع. وأيضا فإن التراجع الخطير أن يرجع من الإيمان إلى الكفر، أو من الطاعة إلى المعصية، أو من الاستقامة إلى الانحراف، أو من السنة إلى البدعة، ومن الدليل إلى التعصب، ومن نور الكتاب والسنة إلى ظلمة الانحرافات والتمييعات الموجودة. ودورنا مع من حولنا هو التثبيت. أنت لك دور ومساهمة في تقدم الآخرين. يا أيها الأب مع الولد، يا أيها الأستاذ مع الطالب، يا أيها الأخ مع أخيه، يا أيها الإمام مع جماعة المسجد، له لكل واحد دور في تقدم من حوله. وإذا تقدم غيرك بسببك فالدار على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه. احنا يجب أن نحرص على تقدم إخواننا، وإذا واحد نزل نستدركه. ما هذه القصة المشهورة عن عمر رضي الله عنه التي رواها يزيد بن الأصم؟ قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأس، وكان يفد إلى عمر ففقده عمر، فقال: ما فعل فلان وفلان؟ قالوا: يا أمير المؤمنين تتابع في الشرب، يعني نسأل الله العافية، راح في الخمر. فدع عمر كاتبه فقال: اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان من فلان: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال لأصحابه: ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه وأن يتوب الله عليه. فلما بلغ الرجل كتاب عمر جعل يقرأه ويردده ويقول: غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي، فلم يزل يرددها على نفسه، ثم بكى ثم نزع فأحسن النزعة. فلما بلغ عمر رضي الله عنه خبره قال: هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخاكم زل زلة فسددوه ووفقوه، وادعوا الله له أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. من الناس من يسير سيرا عكسيا، وبعض يعني ويضرب به المثل على أن هذا أحسن، ولكن في الحقيقة إدراك الأمور على حقائقها، يجب إدراك الأمور على حقائقها، وأن يعرف من هو المتقدم الحقيقي ومن هو المتأخر الحقيقي. ولذلك جعل الله لنا ميزانا: الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يتتابعون في الخير ويقصرون عن الشر، ونسأله أن يعلي مراتبنا في جنات النعيم، ويرفع درجاتنا في فردوسه، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين.